بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. توجد صنفان من الروايات، عليكم السلام ورحمة الله. توجد صنفان من الروايات في ذم الدنيا، صنفان من الروايات في ذم قسم يقول الدنيا المحرمة مذمومة، يعني تحصل على ما يفيدك في حياتك من الحرام، هذا مذموم، هذا محرم. هاي روايات كثيرة تحرم الانهماك في الدنيا، يعني الدنيا المحرمة. لأن يعني واحد إجا للإمام سأله قال له أنتم تقولون دنيا دنيا، ابتعد عنها ابتعد، أنا أحب الدنيا أحب الدنيا أحب. قال له شنو؟ قال أحب يصير عندي مال، يصير عندي مضيف، أطعم الناس، أبني مسجد، أبني دور للأيتام. قال له هذا آخرة، هذا حلال. إذن الدنيا المحرمة في الروايات، الدنيا هي الدنيا المحرمة، الدنيا المذمومة المنبوذة هي الدنيا المحرمة، هذا قسم من الروايات. وهناك روايات تقول لا، حتى الدنيا المحللة أنت لا تكون همك ولا تكون سعيك، سعيك خلي يصير للآخرة، حتى الدنيا المحللة. احنا الحمد لله بعيدون عن الدنيا المحرمة إن شاء الله، مو من مصادق يأكلون التراث أكلا لما من حلال ومن حرام، لا، مقيدين بأن نأكل المال الحلال. لكن الرواية تقول هذا المال الحلال وهاي الدنيا المحللة أنت اقتصر بيها على قدر حاجتك، اعمل للدنيا بقدر الحاجة اللي تحتاجها لا أكثر، واعمل للآخرة بقدر الحاجة. هذه روايات أخرى غير تلك الروايات التي تقول الدنيا المذمومة هي الدنيا المحرمة. لا، حتى المحللة ما تلأك بها ذنب، هاي الدنيا المحللة لا تعمل بها إلا بقدر الحاجة. اعمل لدنياك بقدر حاجتك واعمل لآخرتك بقدر حاجتك. قد تحتاج لآخرة، تحتاجها يوم يومين سنة سنتين، اعمل لها. هنا أنت تجزعي 70-80 سنة، اعمل بقدر هذه الآخرة دائما. الحياة الحقيقية تلك، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وإن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة. قد نلقى هناك دائما، إذا اعمل للزمن الدائم بقدر حاجتك إلى الآخرة. من الروايات التي هي من القسم الأول قل الدنيا المحرمة مذمومة، الإمام الصادق يقول إن في كتاب علي عليه السلام إنما مثل الدنيا كمثل الحية ما ألين مسها وفي جوفها السم الناقع يحذرها الرجل العاقل ويهوي إليها الصبي الجاهل. الدنيا المحرمة يحذرها الرجل العاقل، لأن هذا فيه نار، نتيجتها نار، ويهوي إليها الصبي الجاهل، يهوي إلى الدنيا المحرمة. لكن ارتقي تعال إلى الدنيا المحللة، إش قد تهتم بها، إش قد تعمل لأجلها بحيث تغفل عن الآخرة، هي محللة. إجي أو لا، ليكن عملك في هذه الدنيا بقدر حاجتك إليها لا أكبر، وليكن عملك للآخرة بقدر حاجتك إلى الآخرة. هنا الإمام الصادق يقول قال رسول الله في طلب الدنيا إضرار بالآخرة. الدنيا الحلال ها. إذا كان همك 9 ساعات 10 ساعات تعمل لهذه الدنيا، إذا لا تعمل للآخرة، أضررت للآخرة. في الدنيا دنيا حلال، في طلب الدنيا إضرار بالآخرة وفي طلب الآخرة إضرار بالدنيا، طلب الآخرة إضرار بالدنيا. فأضروا بالدنيا فإنها أحق بالإضرار، أحق بالإضرار. في دعاء الإمام زين العابدين يقول في دعائه ربنا وإذا وقفنا بين نقصين نقص في الدنيا ونقص في الآخرة، فاجعل النقص في أسرعهما زوالا وهو الدنيا، واجعل التوبة في أطولهما بقاء. إذا شوي زهفنا وعملنا فذ شيء ما يناسب، اجعل التوبة بعد ذلك مباشرة وهو في أطولهما بقاء. هنا لما أنت تكون همك جمع المال والتجارات كما يقال وهو محلل، التجارة غارات المؤمنين، التجارات غارات المؤمنين، يعني يجوز مؤمنين أحدهم يغير على أخر يربح، لكن إذا همك هذه الدنيا تضر بالآخر. صحيح الرواية قالت أنه إذا واحد يعمل ويحصل فلوس يبني حسينية ودار للأيتام ويخلي له مضيف ويطعم الناس هذا آخر، لكن الناس أكثرها موجي، الناس أكثرها موجي يجمع المال له ولشهواته المعللة ولرياسته ولمنصبه ولكذا، يقول هذا يضر بالآخرة، ليش ما تعمل الآخرة؟ في طلب الدنيا إضرار بالآخرة، وفي طلب الآخرة إضرار بالدنيا، فأضروا بالدنيا فإنها أحق بالإضرار. قال رسول الله: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فالشيء تحصل قليل ويكفيك، خو أحسن ما هواية ويلهيك، يلهيك عن من؟ عن الغاية التي خلقت لأجلها، لم نخلق للدنيا، الدنيا خلقت لنا، نحن لم نخلق لها، نحن خلقنا للآخرة، لرضوان الله، للقاء الله، الدنيا إيه خلقت لنا، أما إحنا خلقنا للدنيا أبدا، إحنا خلقنا للقاء الله وللآخرة ولرضوان الله. إن الرواية تقول إن لبدنك ثمن ولا ثمن لبدنك إلا الجنة فلا تبيعه بأقل من الجنة. ثمنك الجنة، بدن إلى ثمن، عمرك إلى ثمن، لا تبيعه بغير الجنة. ما قل وكفى، يشير إلى الدنيا الحلال، ها خير مما كثر وألهى، إذا كثير ينهيك عن الآخرة أيهما أفضل؟ يقول قل وكفى أحسن مما كثر وألهى. قول النبي عن أمير المؤمنين في وصيته لمحمد بن الحنفية قال: ولا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت. خوش مال، ولا مال أذهب للفاقة والفقر إلا الرضا بالقوت. هذا أحسن مال هو الرضا، أنك إذا حصلت على القوت تكتفي. لا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت. أي مال يذهب بالفاقة؟ يقول أحسن مال يذهب بالفاقة والجوع والفقر هو الرضا، رضا بالقوت، خلص هذا خوش مال. ومن اقتصر على بلغه ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة. بدي يكتفي يقتصر على الكفاف فقد انتظم الراحة، هذا مرتاح، يقتصر على الكفاف. ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة. يقال أنه بعض العرفاء الزهاد كان عنده غرفة ومرفق، هي الغرفة يعني ما عنده بيت قصور وكذا وسيارات وكذا، أثاثه هم أثاث ليس بالجديد، وكاتب قطعة، كاتب قطعة مفادها هذا أن هذا المال لمن يموت كثير، أي هذه الغرفة بأثاثها المتواضع وقلة حجمها مثلا ومساحتها، إن هذا المال لمن يموت كثير، يعني قد واحد يجي يقول شنو هاي انت، شنو هذا، شلون غرفة قاعد بيها انت، شلون كلام أخذت، شلون هاي طرداتك مخربطة مثلا، فراشك مخربط. يقول إن لمن يموت بالأخير موت، ماكو واحد يعمر. إن هذا لمن يموت كثير، ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة. إحنا مشكلتنا هذه، مشكلتنا إحنا يقتدي بنا الناس، شوفونا شو نسوي. إذا شافوا عملنا وقولنا مثل ما الله يريد يتبعونا ويسعون الكلام. إذا شافونا لا، إحنا أهل التنمق والتجمل، والناس في حالة أخرى يحشون علينا، يلعنوننا، يسبوننا. أكو سب لأهل العلم والمبلغين والعلماء، هذا ينشأ من حرصهم على الحلال. حلال، ما أقول لك حرام، ما يسوون حرام، لكن هذه يسوي لنا مشكلة، يسوي لنا مشكلة. العالم أو المبلغ الذي يهتم بالدنيا ويتنمق ويتجمل، والناس في حالة أقل منه من ناحية المعيشة، هذه يسوي لنا مشكلة، ما يسمعون كلامنا، يسبونه، يشتمونه. والعالم إذا كان إنسانا يكتفي بما عنده، وإن كان عظيما في علمه وفي فضائله، لكن من ناحية المعيشة بسيط، لكن هو أعظم العظماء من ناحية إهنان. الناس تقطع ألسنتهم عن الكلام عن هذا الشخص، بل بعض العلماء يقول أنا قطعت ألسنة الناس في الكلام على المراجع بسيرتي هذه البسيطة التي تكتفي بالكفاف، ولا أطلب من الناس الحقوق، أنتوا أعطوا، أنتوا وزعوا، أنتوا كذا، إذا تردون أعطيكم. يقول هذا قطعت ألسنة الناس في التعدي على العلماء الذين كانوا في نوع من التجمل ومن التنمق، لكن الناس ما يتحملون. على كل حال، بعدين الرواية تقول الحرص داع إلى التقحم في الذنوب. إذا واحد حرص على الدنيا هذا يكون داعي إلى التقحم في الذنوب. الحرص داع إلى التقحم في الذنوب. الرواية عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة: يا ابن آدم، ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيري. كنت تأخذ بقدر قوت لي كافي، أكثر لا، فأنت خازن فيه لغيرك. الإمام الباقر يقول: مثل الحريص على الدنيا، حريص بدي حصل ولو حلالها، مثل دودة القز، كلما ازدادت على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غما. الإمام الصادق يقول: أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيرا. لتكون أنت أسير الحرص. أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيرا. وقال الإمام الصادق: لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات. يعني عمرنا قاعد يخلص، فات. لا تشغلوا قلوبكم، أو لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات، فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد مثل ما لم يأتي. استعداد للموت، كل إنسان يرتب أوضاعه. فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد لما لم يأتي. الرواية عن صغير: أبعد ما يكون العبد من الله عز وجل إذا لم يهمه إلا بطنه وفرجه. بعيد، إذا دنيا شهوات حلالها بطنه وفرجه. يتزوج واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، كذا، وبطنه الملذات وكذا. يقول: أبعد ما يكون العبد من الله عز وجل إذا لم يهمه إلا بطنه وفرجه. وروايات تقول: أقرب ما يكون الإنسان إلى الله عند المرض والخوف. عند المرض والخوف، أقرب ما يكون الإنسان عند المرض والخوف. على كل حال، جعلنا الله ممن يقطع ألسنة الناس من التهجم على العلماء بواسطة اهتمامهم بالتنمق والتجمل. على كل حال، نرجع إلى بحثنا الفقهي. بحثنا الفقهي قلنا أن صاحب العروة قدس الله نفسه قال هذا النماء اللي يحصل إلى عين ليس فيها خمس أو أدي خمسها، فرد عين لو ما بيها خمس كالإرث مثلا على رأي المشهور أو المهر، أو أدي خمس، هذا النماء سواء كان متصلا أو منفصلا، متصلا كالشجرة التي تكبر ومنفصل كالثمر مثلا، أو المتصل كالشاة التي 15 كيلو وزنها وأنا مثلا اشتريتها وأديت خمسها صارت 45 كيلو، أو تولدت منها شاة أخرى، هذا منفصل. قال هذا النماء فيه خمسه، النماء المتصل والمنفصل بعينه قد أدينا خمسها أو ليس فيها خمس، هذا النماء هذا فائدة وربع 100% هذا فيه خمس إذا دار على مولة السنة، يعني زاد على مولة السنة. أما إجا إلى الزيادة الحكمية مو عينية، فالشيء ما بي خمس أو أديت خمسة ارتفعت قيمته السوقية. قال هنا إذا اشتريت للقنية يعني اشتريت سيارة واشتريت مثلا شاتك لأجل شرب اللبن أو الأجرة أو كذا للقنية، أو لأولادك فيما إذا كبروا وتقعدهم في هذا البيت، هذا إذا ارتفعت قيمته ما بي خمس إلا عند البيع. أما إذا اشتريت فالشيء للتجارة، اشتريت للتجارة وطيت خمسة ثم ارتفعت قيمته السوقية وطلبوه منك وما بعته وبعدين تنزل، كنت تطي خمسة الارتفاع، كنت تطي خمسة الارتفاع، هذا الذي ذكره صاحب الأرض. بالنسبة للزيادة المتصلة والمنفصلة قلنا هذا بلا كلام أنه يوجد خمس في النماء، لأن النماء فائدة وربح وغنيمة من الله، هاي كبرت هذه الشاة التي اشتريتها، اشتريت 100 شاة صغيرة الآن كبرت صارت سمينة، هذا كله فائدة وربح وغنيمة، قلت خمسها بعد السنة. أما في الزيادة الحكمية، سيد الخوئي ذكر شيئا لم يذكره صاحب العروض، ذكر شيئا لم يذكره صاحب العروض، وهو إذا أنت حجزت شيء لسكناك، حجزت أرض لسكناك وقعدت فيه، أو واحد وهب لك بيت وقعدت فيه، أو عملت فرد عمل لو حيازة لو هبة لو كذا بحيث أنت محتاجة، هذا ما ذكر صاحب العروض، هذا إذا بعت بزيادة أكو خمس يصدق الربح أو لا؟ قال ما يصدق الربح، ما أكو خمس ما يصدق. هنا في هذا الفرض مال السيد الخوي اكو نكته كنت نلتفت اليها، يعني هذا الشيء الذي احوزه سواء ارض او غير ارض، حجر او غير حجر، ماء او غير ماء، معدن او غير معدن، هذا لا اشكال في انه فائده، هذا فائده، فاذا طيت خمسه، طيت خمسه اذا مرت عليه السنه خلاص، والان استعملت في حياتي في مؤنتي، فمرة استعمل في مؤنتي فهو فائدة، لكن استعمل في المؤنة إلى فائدة واستعمل في مؤنة، إذا ما استعملت في المؤنة يجب فيه الخمس لأنه فائدة، كان العيازة شنو؟ العيازة فائدة ربع. إذا حست أرضا حجرتها ولم تسكن بها وكانت لها قيمة هي بيها خمس 100% بيها خمس. كلام إذا حست شيئا وسكنت فيه، وهب لك بيت وسكنت فيه، حصلت على شيء لا رب له لا مالك له واستعملت في حياتك اليومية استعمال، هذا اللي حصل هذا 100% ربح، لكن شنو؟ مؤنة صار، إذا صار مؤنة ما في خمس، واحنا قلنا الربح بلا كلام في خمس، المؤنة لا خمس فيها من الأربع، فالكلام الذي ذكره السيد الخوي شيء لم يذكره صاحب العروض، وهو حصل على أشياء مباحة، حاز أشياء لا رب لها، وهب له بيت سكن فيه، هاي كلها استعملها في شنو؟ في المؤمن. إذن هي ربح 100% ربح، لكن استعملها في المؤمن، إذن ما فيها خمس. الآن بعد 10 سنين باعها، باعها وارتفعت قيمتها السوقية عن وقت تحصيلها وإدخالها في المؤمن. هنا يخمس السيد خوي يقول ما يخمس، ما يلزق الربح، لأن الربح مختص بالمعاوضات. إذا اشترى الشيء ودخل في المؤنة، اشترى شيء ودخل في المؤنة فلا خمس فيه، إذا اشترى شيء وكان محتاجا إليه لا خمس فيه، إذا باعه يلزق الربح، وهو الفرق بين الشراء والبيع. أما هذا حصل على أشياء من الطبيعة، وهب له شيء ما اشترى فأدخله في مؤنته فلا خمس فيه. لما يبيع افترض اكو فرق بين وقت الحصول عليه ووقت البيع، وهو ارتفاع القيمة السوقية. السيد الخوي يقول ما يصدق الربح، ما يصدق الربح، لأن الربح مختص بالفرق بين ما اشتريته وما بعته، وإن كان ما اشتريته قد أدخلته في مؤنة سنتك. اجل السيد الصدر يقول لا، إذا حست شيء وكانت قيمة السوقية متدنية وأدخلته في معيشتك فصار مؤنة ثم بعته بسعر عالي يصدق الربح في الفرق بينهما في الحيازة. أما في مهر المرأة الذي أعطي إليها مجانا وكانت قيمته متدنية ثم بعد 20 سنة باعته بقيمة عالية، يقول ما يصدق الربح، ما يصدق الفائدة، ما يصدق الربح. كذلك في عوض الخلع، ففرق السيد الصدر بين ما حازه الإنسان وكانت له قيمة متدنية وقت الحيازة وأدخله في مؤنته فلا خمس فيه وإن كان ربحان، وباعه بعد ذلك في قيمة متعالية مرتفعة، قال هذا يصدق الربح. أما المهر وعوض الخلق قال ما بي خمس لا يصدق. هذا الذي تقدم. نعم؟
يعني هو فحم الربا
والفاعدة. أحسن، هذا شيء، هذا كل شيء عرفي، لا نص في هذه المسألة كما قلنا، ولم يتعرض لها قدماء الأصحاب. فالنتيجة السيد الصدر هكذا يقول، يقول يثبت الخمس في جهتين. الجهة الأولى إذا العين زادت زيادة عينية فيصدق الربح. يعني شنو؟ يعني أنت عندك من من الحنطة منيا 10 100 زرعته حصل الضعف، هاي زيادة عينية، هاي زيادة عينية، يجب تخميس هذه الزيادة العينية التي حصلت. هذا نماء، نماء شجرة صغيرة زرعتها مرطي خمسها، هاي ربح مرطي خمسها، ارتفعت صارت كبيرة، يقول هذا نماء، هاي زيادة تطي خمسة. فالزيادة زيادة العين المتصلة هذه فيها خمس لأنها ربح وفائدة. ثانيا إذا زادت المالية، مالية السلعة، سلعة معينة مالية كانت دينار صارت 50 دينار والعين لم تزد، العين هي هي، زادت المالية كانت قيمتها دينار صارت 50 دينار فيصدق على أن هذا ربح. انتبه، يقول قد يصير من الحنطة منيا لكنه من الحنطة من صار منيا قيمة المنيا صارت أقل من قيمة من الحنطة من الناحية المالية، لكن زيادة عينية، يقول يجب الخمس زيادة عينية وإن كانت المالية أقل من من الحنطة. من حنطة مثلا كان 1000 دينار صار منيا، بس هل منيا يشمل 100 دينار؟ يقول يجب تخميس المنيا الزايد، الزايد هذا المن كون خمسه، وان كان قيمه المنيا صارت اقل من قيمه المن الواحد لانه صدق الربح والفائده، ربح في العين، عين زادت كون خمسه. الثاني لا، اذا كان شوفوا الثاني شنو؟ قد يكون من من الحنطة موجود، هذا الدنيا حارة وجفاف، هذا لما من من الحنطة كان رطب يبس، من يبس صار ايش قد؟ صار ثلاثة ارباع المن، لكن ارتفعت قيمته السوقية، المن كان قيمته ألف، بالحار جف صار ثلاثة ارباع، بس ثلاثة ارباع صارت قيمته 1500، كون الخمس 500 الزايدة، مع ان المن شنو؟ نقص من ناحية العينية، لكن زاد من الناحية السوقية.
تعلق للفائدة تارة بالأعيان وأخرى بالقيمة.
إيه؟ إيه؟ ميزان ثبوت الخمس جهتان، زيادة العين وإن نقصت المالية، زيادة المالية وإن نقصت العين. إيه؟ إذا بعت صدق الربح، إيه؟ إذا بعت صدق الربح، هذا كان المن من الحنطة يسوى 1000 دينار، الآن نقص المن نتيجة الحرارة والجفاف صار 3/4 الكيلو. المن الحنطة الرطبة ثقيل، إذا يبست صارت خفيفة صارت 3/4، لكن قيمته صارت 1500، لما تبيعها يصدق أنه ربحته 500، كانت قيمته 1000.
المستظهر من الأدلة تعلق الأخماس بالأرباح بالأعيان لا بالقيم.
أقول هنا في القيمة السوقية سيد الشهيد قاعد كلام في سلسول يقول إذا أنت اشتريت فرد، إذا أنت حصلت على شيء محاز ودخلت فيه مؤونتك السنوية فأنت ما عليك خمس، لأنه المؤنة خارجة من 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 الخمس، لكن كانت قيمته معينة فارتفعت ثم بعته، ألا يصدق الربيح من وقت الحيازة؟ إيه نعم، هذا ربح عن وقت الحيازة، حيازة كان قيمته دينار، هذا الذي يحسه ودخلت في المؤنة فهو ربح، لكن ما بي خمس لأنه مؤنة، لكن لما بعت 50 دينار يصدق أنه تربحت أو لا؟ سيد الشهيد يقول هنا يصدق الربح بخلاف المهر وعوض الخول، هناك إذا اختلفت القيمة السوقية، لما اعطينا مهر للمرأة البستان يسوى 100 دينار، الآن لما باعته 100 مليون، يقول لا هنا ماكو خمس في الزيادة السوقية، ففرق السيد الشهيد، مع أنه البستان لم تشتريه المرأة والحيازة لم يشتريه الإنسان بالحظ، لكن فرق بين الحيازة وبين غيرها. نحن نقول الزيادة السوقية عرفا كما يقول السيد الخوي، إنما تتحقق إذا بذل الإنسان مالية في قبال شيء، بذل مالية يعني في خصوص المعاوضات، ثم باعه بأكثر من تلك المالية. أما إذا لم يبذل مالية كما في الحيازة أو في مهر المرأة لم تبذل مالا، أو في عوض الخلع حصل الرجل على عوض لم يبذل مالا، فهنا إذا ارتفعت القيمة السوقية وباعها لم تصدق الفائدة، لأنه ما خسر شيئا مقدما حتى يكون في هذا الوقت رابحا، وإنما بدل عينا بعين، هاي العين الذي حازها صارت مؤنة فهي خارجة عن الأرباح التي يجب فيها الخمس، ثم بدلها بشيء آخر، ما حصل ما يصير ربح، ما صار، بدل عينا بعين، بخلاف ما إذا اشترى وصارت معاوضة. وإلا إذا قلنا بتفصيل الشهيد الصدر في الحيازة يصدق الربح، كون نقول بالمهر وعوض الخلع أيضا يصدق الربح، إذا كانت المرأة قد حصلت على بستان قيمته 100 دينار في قبل 50 سنة والآن قيمته 100 مليون، فهم كون نقول يجب الخمس. ليش؟ إذا في الحيازة وهي لم نبذل في مقابلها شيء، فما الفرق بين الحيازة وبين المهر الذي نبذل في مقابله شيء؟ وما الفرق بينهما وبين عوض الخلع؟ لم نبذل في عوض الخلع شيئا مقابله، فإذا يصدق اثنان الربح يصدق الربح في بقية الموارد. إذن الحق مع السيد الخوي الذي يقول بأن الربح لا يصدق إلا في صورة ما إذا بذلنا في مقابل الشيء مال، ولو لم نخمسه لأنه دخل فيه مؤنس السنة. فإذا بعنا بزيادة إذا يصدق الربح فقط في هذه الصورة. ولذلك المرأة التي تكون متزوجة ويعطى إليها الذهب هدية مجانا هبة، هذه المرأة لما تبيع الذهب في وقد ارتفعت قيمة السوقية لا خمس فيه، لأنه لم تشتري هذا الذهب بسعر معين ثم تبيعه بسعر غالي فيصدق الربح، وإنما بدلت هذا الذهب الذي أعطي لها من دون أن تشتريه بمعاوضة، بدلته وهو ليس فيه خمس، بدلته بالمال، تبديل عين بعين مثل تبديل شياه ليس فيها خمس بزولية. ما نقول الزولية ربح، إنها عوض عن الشياه التي ليس فيها خمس. فإذا كان الشيء الذي حصل عليه الإنسان هو مؤنة وليس فيه خمسون ولم يشتريه،
وإذا باع الشيء
هذا الذهب
ولم وين باعه،
وإذا باعت المرأة مهرها بقيمة السوقية وزيادة،
ها هو مهرها حينما حصلت عليه، هو محل الكلام هذا، مهرها حينما حصلت عليه كان قيمته 100 دينار، هذا المهر الذي قيمته يعني أفضل بستان قيمته 100 دينار، الآن باعته عقب 50 سنة 100 مليون، هنا ما يصدق عليها أنها ربحت. لماذا؟ لأن لم تشتري هذا البستان وإنما أعطي لها مهرا فبدلت عينا وهو البستان. هم كذلك السيد الخوي يقول لا خمس في هذه الأمور التي حصل عليها الإنسان مجانا من حيازة أو مهر أو عوض خلع لم يبذل في مقابلها المال، فإذا زادت القيمة السوقية عن وقت حصوله على هذه الأمور لا يزق الربح. إيه لا يزق الربح بالهبة هم كذلك. إذا وهب لك شيء ودخلته في مؤونة السنة فلا خمس فيه مع أنه ربح لكن لا خمس لأنه داخل في مؤونة السنة والمؤونة لا خمس فيها. فإذا كانت قيمته وقت الهبة قليلة ثم بعته بثمن عالي لا يصدق الربح، وإنما يصدق تبديل عين بعين. متى يصدق الربح؟ إذا اشتريت ب100 دينار وبعت ب1,000,000، نقول العرف يقول ها ربح، أنت دفعت مثلا 100,000 بعت ب1,000,000 900,000 ربح، هاي شنو عند الشراء. أما عند الهبة أو الحيازة أو مهر المرأة هذا ما يصدق الربح، يصدق تبديل عين بمال، العين ما بيها خمس المال هم ولا يصدق الربح. فالحق مع السيد خوي تفصيل الشهيد الصدر بين الحيازة الذي حصل عليه الإنسان بلا مال وارتفعت قيمته السوقية بعد ذلك عن وقت الحيازة، وبين مهر المرأة وبين بدل الخلع، هذا تفريق بلا فارق لا عند رواية. ها إيه أفاد هذه الأمثلة التي ذكرها السيد الخوي، هذا ما ذكرها صاحب العمر، هاي أفادها ولكن دخلت في المؤنة، لما أفادها وحصل عليها ودخلت في المؤنة إذا ما بيها خمس. بعدين إذا يبيعها بزيادة القيمة السوقية عن وقت حصوله عليها ما يصدق الربح، يصدق تبديل عين بعين. فالحق مع السيد الخوي، ثم نأتي إلى كلام صاحب العروة إن شاء الله يوم السبت.